بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. وردت إلي إخواني وأخواتي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم يسر من العين الإمارات، تقول: ما هو جزاء وعقاب من يتحرش بأحد أولاده؟ يعني ذكرت البنت، وهل يجوز أن تطلب الزوجة الطلاق أم ماذا؟ ما هو الحل؟ أختي أم يسر من العين، بارك الله فيك. لا شك بأن مثل هذه القضية قضية حساسة وخطيرة، ولا يجوز للإنسان أن يبنيها على الظن أو على الشك، لأن وجدت حالات أن بعض الزوجات تتهم زوجها بأن يتحرش ببناته أو بأولاده لمجرد أنها تحمل وسواسا، أو أن الأب قد يكون لديه يعني حنان زائد وعاطفة تجاه أولاده، فتفسر هذا تفسير مغلوط. ولذلك على المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله، لأنه ما يتصور أن أبا يتحرش بأولاده، هذا ما يتصور. لكن عموما وجدت حالات ثبت بأن المسألة لا تعدو أن تكون حنان ومحبة زائدة من الأب تجاه أولاده، ربما نبض عرق الغيرة في صدر الأم حينما ترى هذا الانسجام وهذه المحبة بين الأب وأولاده، فتذهب إلى مثل هذه التهمة، وهذه التهمة سيسألها الله عز وجل يوم القيامة وسيعذبها عذابا أليما. لأن الله تعالى قال: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. لذلك هذا من أخطر الأمور. وأنا قدمت هذا لماذا؟ لأن وجدت حالات وللأسف الشديد تبين في نهاية المطاف أن الأمر لا يعدو أن يكون فقط مجرد الأب بريء، لكن عنده من المحبة والاحتضان لأولاده والقرب منهم الشيء الذي دفع الأم إلى أن تفسر هذا تفسيرا مغلوطا. الأمر الثاني، إذا ثبت أن هذا الزوج فعلا يتحرش ببناته وليست المسألة مظنونة مجرد ظن وإنما يقين وحصل أشياء والعياذ بالله من هذا القبيل، فهذا شذوذ وانحراف وانقلاب في الفطرة وعلى الفطرة، يجب على الأم أن تضع حد لمثل هذا الأمر ولا تتساهل في مثل هذا الأمر حتى لا تقع المصيبة الكبرى وحتى لا تقع الطامة الكبرى. ولذلك إذا ثبت للأم بما لا يدع مجال للشك وأن البنات يشتكين من مثل هذا الأمر، فيجب أن تحسم هذا الأمر، لأن هذا والعياذ بالله انقلاب في الفطرة، هذا أمر لا يتصور أن رجلا يعتدي على بنات. ولذلك على الأم أن تقف موقفا حازما وأن تلجأ إلى السلطات ذوات الاختصاص لتحمي أولادها من هذا الانحراف الحاصل في الأب، ولا يجوز لها أن ترضى بمثل هذا أو أن تتسامح أو أن يعني تتساهل بناء على يعني حاجة المرأة للزوج أو كذا. ما يقوم به الزوج إن ثبت هذه مصيبة من المصائب. ولذلك أختي الفاضلة، لا يجوز للمرأة أن تتساهل في مثل هذا الأمر، وإما أن تجلس مع زوجها وتتكاشف معه وتخبره بالحقيقة وتبين له بأنه إن استمر في هذا الأمر ولم يتب إلى الله عز وجل فستلجأ للسلطات، ومعلوم العقوبة الشرعية والقانونية بالنسبة لمثل هذه الأفعال، عقوبة شديدة، وتهدده بذلك، تقول لو اتق الله وتب إلى الله، وعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فإذا تاب إلى الله واستغفر وكذا وأناب إلى الله عز وجل، الحمد لله على أن المرأة تحتاط لأولادها ولبناتها ولا تسمح له بأن ينام مع البنيات، ويعني تلاحظ هذا الأمر وتنبه البنات أيضا بشكل يعني لا يجرح المشاعر، ينتبهون يخبرونك فيما لو إذا صدر شيء منها من مثل هذا التصرف. أما إذا أصر على ذلك فأنا أقول لك قد تأثمين إن سكت على مثل هذا الأمر ولم ترفعي يعني شكوى إلى الجهات ذات الاختصاص. الأخ عبد الله من الإمارات يسأل يقول إذا تزوج شخص بزوجة ثانية ولم يستطع أن يوفر لها سكنا إلا بعد فترة من الزواج وكانت لياليها المشروعة لها مع الزوجة الأولى، هل عليه التعويض رغم أن الزوجة قدرت الظروف لكنها لم تصرح بالتنازل عن حقها؟ أخي عبد الله بارك الله فيك من الإمارات، بالنسبة لما ذكرت من كون يعني الشخص يمر بظروف ثم لم يستطع توفير السكن للثاني وبعدين وفر السكن، ما دام أنها يعني سكتت فهذه علامة على إسقاطها لحقها، خاصة وأن المرأة قد قدرت الظروف ولذلك تستمر بشكل طبيعي ولا تفتح هذا الأمر مع زوجتك، لأن هذا قد يسبب لك مشاكل وربما يعني أثار الأولى وأنت في غنى عن مثل هذا. عموما أحسن إلى زوجتيك واحرص على أن يعني تؤدي الواجبات التي عليك والحظوظ أيضا التي عليك لزوجاتك، ولا بأس بأن تكرم زوجتك التي صبرت عليك فترة من الزمن وأنت لا تعدل في مسألة الليالي بشيء من المال أو بشيء من الهدايا، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من السعودية تقول زوجي عند أولاد وبنات كبار من زوجته الأولى، بعد وفاتها تزوجني وجبت له ولد، بعد كم سنة توفي زوجي، في وقت العزاء جاني ابنه الكبير وسألني عن أوراق تخص والده وجاوبته وقلت له الأوراق عندي، سكت بعدها علما الأوراق عند أخوه الوسطاني، فتصرفت بهذا الأسلوب حيث بين الأخوان مشاكل من قبل وفاة والدهم، بعد مضي شهر جاني هو نفسه الابن الكبير وطلب مني الأوراق، قلت له الأوراق عند أخوك فلان اللي هو الوسطاني، زعل عليه وأخذ مني علي وأخذ مني موقف بأنني أكذب عليه، وهذا ما هو قصدي يا شيخ، لكن أنا أعرف ما يحدث المشاكل بين الإخوان وما حبيت يكون هذا في العزاء، هل تصرفي هذا صحيح؟ أختي أم عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيك، أنت اجتهدتي ولكل مجتهد نصيب، لكن إذا قلتي لي صارحني هل أنا أخطأت، أقول لك نعم أنت اجتهدتي ما قصدتي أنك يعني هذا، أنت أحسنتي يعني تريدين الإحسان إلى الأولاد في فترة العزاء، لو عرف بأن الأوراق عند الأخ ربما أنت تقدرين ينفجر الوضع بينهم تحصل مشاكل ويذهب قيمة العزاء اللي الناس جاي يعزون وهذول داخلين في مشاكل، لكن عموما الأصل يا أختي الفاضلة أنك تقولين الحقيقة، الصدق من جاه، الصدق من جاه، فلذلك يعني أنت اجتهدتي وأسأل الله تعالى أن يغفر لك، لكن الصدق من جاه، قضية أنك تأثمين لا، لأنك اجتهدتي أنت. عموما ما دام أنه أخذ موقف قولي له الكلام هذا، قولي له أنا ما حبيت أنك في وتر العزاء تروح تسوي مشاكل مع أخيك، هذا اللي قصدته أنا، أنا أقدر أقول لك ساعتها الأوراق عند أخيك، لكن أنا أنتم في فترة عزاء وأنا حريصة على مصلحتكم وما أبغاكم، ما أبغى صورتكم عند الناس تكون سيئة، هذا اللي أنا قصدت، فإن سمح الحمد لله، ما سمح مع الوقت يسمح وينسى إن شاء الله. أم جواهر من دبي تقول هل يعني قيام طبيب التجميل بعمليات التجميل هل هو يأثم على عمله؟ أختي أم جواهر بارك الله فيك، بالنسبة لعمليات التجميل على نوعين، عمليات التجميل مباحة وعمليات تجميل محرمة. عمليات التجميل المباحة هو أن يقوم المختص سواء كان الطبيب أو أظنه طبيب يعني في الغالب إعادة العضو إلى مكانه، أو عضو تشوه مثلا ويقوم بمعالجته، هذه عمليات تجميل مباحة ولله الحمد، يعني مثلا عضو انقطع راح ركب مثلا يركب أصبع مثلا، يركب أنف، يركب كذا، أو أسنان أو شيء من هذا القبيل، أو مثلا حروق على الجلد مثلا، يذهب فيرقع الجلد مثلا بشيء من هذا القبيل. هذه عمليات تجميل مباح، وضبطها العلماء بأنه إعادة العضو إلى مكانه مثلا، أو إصلاح العضو المشوه مثلا، أو إزالة عيب معين في الجسم هو زائد على أعضاء الجسم، هذا مباح. أما المحرم فهو تغيير خلق الله عز وجل لغير ضرورة، لغير ضرورة، كنفخ الشفاه مثلا، أو تكبير الصدر، أو تصغير الصدر، أو أشياء ثانية كما يفعل هذا كثير من النساء هدانا الله وإياهن، هذا لا يجوز ومحرم. والله جل وعلا يقول عن الشيطان: ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن المتفلجات قال: المغيرات خلق الله، يعني الطالبات للجمال والحسن في تغيير خلق الله عز وجل. فلذلك أختي الفاضلة بالنسبة للطبيب الذي سألتي تقول هل يأثم أم لا، يختلف باختلاف قيامه بمثل هذه العمليات. أم علي من الكويت بارك الله فيها تسأل تقول: يعني دلني على دعاء أدعو به ربي لابني الذي ليس له حظ في الدنيا وغير ملتزم في الصلاة ومؤذين أنا وأبيه من كثر مشاكل. يا أختي أم علي من الكويت بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يصلح لك الذرية كما أسأله جل وعلا أن يصلح لك النية. أختي الفاضل الأدعية كثيرة، لكن ما تحتاجين فيه إلى يعني تكلف شيء، دعاء اللي يطلع من قلبك اللي يطلع على لسانك بكل بساطة ومن دون تكلف. يا رب اصلح فلان مثلا، ها إذا قلنا علي إن شاء الله أن كلهم صالحين، يا الله أنك تصلح علي. ترى هذه الأدعية يا أختي أم علي أفضل من الإنسان يروح يجيب دعاء مسجوع ويتكلف الدعاء، لا، يا الله أنك تصلح علي. الله عز وجل ما تختلف عليه اللغات ولا اللهجات، أهم شيء أن الإنسان يدعو بقلب حاضر: يا الله أنك تصلح علي، يا الله أنك تجعله من المصلين، يا الله أنك تلين أخلاقه، يا الله أنك تلين قلبه مثلا. هذا الدعاء في سجوده، في قيام الليل. الآن للأسف بعض الناس يترك الدعاء لعياله ويعتقد أنه لازم يجيب دعاء معين مسجوع في اللغة العربية الفصحى. لا، ما هو بشرط، ليس شرطا يا أختي الفاضلة. ولذلك لما تدعون كونوا على سجيتكم، على طبيعتكم، على يعني بساطتكم. أهم شيء الإنسان لما يدعو يصير حاضر، يعني لما يدعو يعرف ما يدعو ويكون قلب حاضر ويدعو الله بانكسار وتذلل فيستجيب الله عز وجل له. إبراهيم دعا: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام مثلا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء مثلا. لو جبت هذا الدعاء مثلا من القرآن: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. لكن لما تخصين ولد مثلا عنده مشاكل، عنده كذا، ببساطتك: يا الله أنك تصلح علي، يا الله أنك تهديه، يا الله أنك تبعد عنه أهل الشر، يا الله يا الله يا الله، من الكلام الطيب. بارك الله فيك يا أم علي. سونيا من ألمانيا تقول: يا شيخ، هل الإسلام يعترف بحقبة الديناصورات والعصر الحجري قبل نزول سيدنا آدم على الأرض، أم هذا يعترض مع معتقداتنا؟ وهل يعني أن فعلا من علامات الساعة أن أرض العرب ستعود مروجا وأنهارا؟ وما رأيك في من يقول بأن أصل الإنسان قرد نظرا للتشابه الهيكلي العظمي معه إلى آخر ما ذكرت؟ أختي سونيا من ألمانيا بارك الله فيك ورضي عنك. أولا أختي الفاضلة، الله عز وجل خلق الخلق وجعل لكل خلق من خلقه مواصفات، ولذلك خلق الله جل وعلا الملائكة من نور، فالملائكة هم الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل وبقية الملائكة، خلقهم الله أصلا من نور، يعني مادة الخلق نور، لكنهم ذوات، ذوات يصعدون وينزلون، وسكناهم السماوات. خلق الله عز وجل إبليس من نار، من مارج من نار، وذرية إبليس هم الشياطين الذين جاءوا، هذا ذرية إبليس. وإبليس ليس هو شعلة نارية، لا، لكن أصل مادة خلقه النار، والجن هؤلاء تناسلوا من إبليس. خلق الله عز وجل آدم عليه السلام من تراب، مادة خلق آدم من تراب، ثم جعله بشرا سويا، وهذه ذرية آدم تناسلوا منه. خلق الله عز وجل السماوات اللي نراها الآن، خلق الله الأراضين، خلق الله عز وجل الأشجار، الأشجار هي الأشجار، الأشجار هي يعني هذه الأشجار مادتها هي هذه المادة، هي لم تخلق مثلا من نوع من أنواع الحيوانات، لا، الأشجار هي الأشجار. خلق الله الحيوانات وجعل هذا خلق، هذا خلق الحيوان، الفيل هو الفيل، الزرافة هي الزرافة، الأسد هو الأسد، القطة هي القطة، الفأرة هي الفأرة، النملة هي النملة، القرد هو القرد، الخنازير هي الخنازير، الإبل هي الإبل، البقر، الغنم، هكذا. ولذلك أختي الفاضلة، يعني هذه النظرية نظرية أصلا يعني يدرك بطلانها بمقدمات العقول، بمقدمات العقول. طيب لماذا لا نعكس مثلا، نقول أصل القرد، أصل القرد هو خلق من الإنسان وتحول إلى مثل هذا النوع، لماذا عكسنا؟ يعني ما فكرت في مثل هذا؟ الآن القرد من حيث الهيكل العظمية، من حيث يعني بعض الأجزاء، طيب ليش ما نقول مثلا القرد أصلا هو إنسان ثم تحول إلى قرد؟ ليش نؤمن بنظرية أن والله الإنسان أصلا قرد؟ الإنسان هو الذي أنزله الله عز وجل إلى الدنيا وأعمر الله تعالى به الأرض. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كل هذه القضية عشان آدم. فلذلك أختي الفاضلة للأسف الشديد يعني نغيب ويغيب العقل، مع أنهم يعني يقولون بالعقل أمام مثل هذه النظريات. ومع أن هذه المسألة لما قلت أنا ليش ما نجعل النظرية معكوسة أن القرد أصله إنسان فمسخه الله، عندنا أصل له، الله عز وجل قال كونوا قردة، ها، قلب الله عز وجل أقوام إلى قردة وخنازير، مسخهم الله قردة وخنازير، فهم أصلهم بشر فمسخوا إلى قردة وخنازير. مع أني أنا لا أؤمن بتناسل المنسوخين، يعني ما يكون لهم نسل، لكن هذا خلق الله عز وجل، هذه القردة هكذا خلق الله، الخنازير هكذا خلق الله منذ أن خلق الله السماوات والأرض. والتشابه الآن يعني بين الحيوانات في بعض الصفات مع الإنسان لا يعني أن هذا أصل لهذا. عندك الدلافين الآن في البحر، الدلافين هذه الأسماك المعروفة سبحان الله فيها صفات غريبة جدا، قريبة من صفات البشر، وفيها يعني اقتراب من البشر، تأنس بالبشر. نرجع ونقول والله أصل الإنسان، أصل البشر دلافين، يعني نرجع ونقول والله أصل البشر ده كلما رأينا مخلوق فيه تشابه بالصفات أو بالبعض الهيكل العظمي نقول والله أصل الإنسان؟ سبحان الله العظيم، يعني شيء عجيب جدا، خاصة الذي يدعي العقل وكذا يغيب العقل أمام مثل هذه النظرية. الإنسان هو الإنسان، ولذلك لا يجوز ويحرم أن يعتقد أحد بأن الإنسان أصله قرد أو أصله دلفين مثلا أو أصله كذا. هذه حيوانات خلق الله كما هي، وهذا بشر خلق الله كما هو، والشياطين كما هم، والملائكة كما هم، والنباتات والجمادات، كل شيء هذا خلق الله عز وجل، هذا خلق الله عز وجل. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت مسلمة ولله الحمد وتقرأين القرآن، ولذلك الذي يقرأ القرآن ويقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام في واقع الأمر يضحك على مثل هذه النظريات التي يعني لا أساس لها ولا مستند لها إلا مجرد مشابه. أنا قلت لك الآن يوجد تشابه كثير بين الحيوانات وبين الإنسان، في صفات هنا وصفات هنا موجودة. هل كلما ظهر لنا حيوان فيه صفات تقارب الإنسان قلنا والله أصله كذا وكذا؟ ولذلك أخت الفاضل يجب اعتقاد بأن هذه البشرية إنما تناسلت من آدم وحواء، وأن هذا هو أصلها الذي خلقه الله في الجنة. خلق الله تعالى آدم من صلصال كالفخار، ثم نفخ فيه من روحه، وثم خلق منه حواء، ثم لما حصل ما حصل من الأكل من الشجرة الله عز وجل أهبطهم إلى الأرض، آدم وحواء وإبليس هبطوا إلى الأرض، وبدأت الحياة في هذه الأرض. تناسل البشر من آدم، وتناسلت الشياطين من إبليس، وبدأت الحياة، وبدأت المعركة بين الشيطان وبين آدم وذريته وبين إبليس وذريته. هذا هو، بارك الله فيك. قضية والله ما قبل نزول آدم وكذا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني الآن نحن بالنسبة لمثل هذه الأشياء تحتاج إلى ما يثبت هذا الأمر. يعني فترة الديناصورات وفترة كذا، هذا مجرد كلام قد يكون صحيح وقد لا يكون صحيح. قضية أنه والله وجد خلق قبل آدم، الآن لما في قول الله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، العلماء تكلموا على هذا. قالوا فريق من أهل العلم قال بأن الملائكة لما عرفت خلق آدم وأنه مخلوق من طين، قالوا بأن مثل هذا أصله هكذا، يعني فيه القتل وفيه سفك الدماء والإفساد في الأرض، طبيعة من خلق من طين. وقيل بأن هناك كان الجن موجودون في الأرض، واقتتلت قبيلتان من الجن، وكان إبليس من المؤمنين، وحصل ما حصل وسفكت الدماء، يعني كانت الأرض فيها الجن، هكذا قول. وهذا كل يعني جميع ما ذكر إنما هي أقوال ليس لها ما يمكن الجزم به والاعتماد عليه والقول به. يعني ما عندنا نص على أن والله فعلا هل كان هناك بشر، هل كان هناك جن، هل كان هناك كذا، هذه مجرد أوجه من أوجه التفسير. فبارك الله فيك، التزمي عقيدة أهل الإسلام ودعي عنك مثل هذه الأفكار ومثل هذه الأشياء، واحرصي على أن تنعمي النظر في كتاب الله باستمرار. اقرأي التفاسير، اقرأي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما ذكرت من عودة جزيرة العرب مروج وأنهار، نعم هذا ثبت بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. المروج طبعا البساتين. وقالوا قال العلماء قول النبي عليه الصلاة والسلام تعود، يعني كانت موجودة في السابق، يعني كانت جزيرة العرب كلها مروج وبساتين وأنهار، فمرت بفترة التصحر والجفاف، فلا تقوم الساعة حتى تعود، يعني تعود جزيرة العرب مروج وأنهار. بارك الله فيك. أم مهند من اليمن بارك الله فيها تسأل، تقول أخي توفي من سنة وستة أشهر، ترك عندي فلوس 130,000 ريال، بعد وفاته اشتريت خزان ماء لأولاده ب75,000، كيف تصرف الفلوس الباقية، علما أن أخي مع 5 أولاد وزوجة؟ تقول يا شيخ، نعم ذكرت هذا، وبعدين ذكرت سؤال ثاني يتعلق بوفاة أختي، لكن عموما أختي الفاضلة أم مهند نحن دائما نقول بأنه لا نجيب إلا على سؤال واحد. أختي الفاضلة، ما تركه الأخ، هذه تركة تسمى تركة، تقسم على الزوجة والأولاد، الزوجة لها الثمن والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا قلت والله أنا هذا الخزان أستعمله لي أنا، لا ما يحق لك، لأنك أنت محجوبة ما ترثين بوجود الأولاد. إذا قلت لا أنا اشتريت الأولاد، البيت ما في خزان ماء، البيت لا يوجد في خزان ماء، وأطفال صغار وكذا وتصرفت بمثل هذه الطريقة لا حرج، وأنت تشاركينهم مثلا في استعمال الخزان هذا لا حرج في ذلك. أهم شيء أن تطلع الزوج ويطلع الأولاد على أن قمت بهذا العمل، ما تبقى تقسمين على زوجة الأخ مع الأولاد، الزوجة لها الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. أحمد من مصر يقول: نحن 7 إخوة وستة بنات، يقول: وأم والدنا ترك ميراث وكان في بيت تنازلوا عن حقهم من المنزل لثلاث بنات وأم، وإحدى البنات كبيرة ومريضة وغير عاقلة لا تفقه شيء. قررت إحدى البنات التي في المنزل هدم البيت لأنه متهالك وبناء منزل جديد بمالها على نفس الأرض، هل يجوز هدمه دون إذن من في البيت؟ وهل البيت يكون باسم من أبنائها أم للكل؟ أحمد من مصر بارك الله فيك. طبعا سؤالك غير واضح، يعني ما وضحت بشكل دقيق مسألة التنازل. أن تقول تنازلوا عن حقهم من المنزل لثلاث بنات وأم وذكرت بنت معاقة كبيرة. إذن الآن سؤالك كله أن هؤلاء الورثة 7 إخوة وثلاث بنات تنازلوا لثلاث بنات مع الأم. الآن واحدة من البنات قامت وهدمت البيت وأرادت أن تعيد بناءه، هل يحق لها ذلك؟ الجواب لا، ما يحق لها إلا بإذن جميع البنات. لماذا؟ لأن هذا البيت ترك، هذا البيت هي واحدة من الوارثات بعد التنازل، فمعها من يشترك معها في البيت والأم كذلك، وحتى المعاقة هذه ترث، يعني لا يلزم أن يكون الوارث عاقلا، هذه ترث إلا أن يأذن الورثة. فإذا أذنوا قالوا ابني اهدم البيت وابني وافقوا، طيب بعدين يكون لمن البيت؟ يكون بحسابه، كل شيء بحسابه. الأرض هذه أرض للجميع، البنى اللي أقامته بإذن أخواتها وأمها هذا لها هي. لكن عموما أنا أنصح بأن لا تفعل، إذا كانت فعلا الآن تريد أن تقدم لا تفعل. الأمر الثاني إذا أرادت أن تفعل أن يكتب هذا بعقد بصك، يكتب بأن هذا البيت هو لفلانة وفلانة الأربع بنات بما فيهم المعاقة والأم أيضا، وأن يحسب نصيب كل بنت من هذا البيت، لأن هذا فيما بعد سيفجر خلاف ربما تتقطع به الأرحام، نسأل الله العافية والسلام. خاصة وأنك ذكرت الآن ولد من أولاده، تقول هل البيت يكون باسم من أبناء مثلا ابن من أبنائها أم الكل؟ فتنبه لهذا يا أحمد بارك الله فيك. أم الوليد من ليبيا تقول: أنا أصوم الاثنين والخميس، هل يجوز أقول أجر ودين؟ يا أم الوليد من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لما ذكرت من صوم الاثنين والخميس، هذا الصيام المسنون، تصومين صياما مسنونا. وبالنسبة لموضوع النطق بالنية، هذه بدعة، لكن إذا أردت أن تقولي بأني أنا أصوم الاثنين والخميس بنية القضاء، نعم جائز، عندك قضاء من رمضان وحابة تصومين الاثنين والخميس بهذه النية يجوز ذلك ولله الحمد والمنة، بشرط أن ما تتكلم، يكفي أن تكون النية في القلب، ما في حاجة إنك تتلفظين بارك الله فيك. الأخت أمة الله من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول: يعني زوجي عليه نذر ولفترة سنوات ما استطاع أن يقضيه، هو نذر لله ودائما نحن في محن وديون، هل هذا بسبب النذر؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنذر مكروه من حيث الأصل، هذا واحد. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وقال بأن النذر لا يرد من قدر الله شيء. الأمر الثاني، النذر أنت ذكرته لله عز وجل هي عبادة أوجبها الإنسان على نفسه، ما الله أوجبها عليه؟ الله ما أوجبها عليه، زوجك هو الذي أوجبها عليه. وبعدين حتى لو نذر هذا ما يرد من قدر الله شيء. إن بعض الناس الآن يقول إذا نذرت خلاص بيصير اللي أنا نذرت علشان، يا الله إنك إذا شفيت مريضي بصوم كذا، هل يشفى المريض بهذا النذر؟ غير صحيح، غير صحيح. الإنسان هو الذي ألزم نفسه بهذا العباد. ولذلك جمهور العلماء يقول النذر مكروه، وبعض العلماء يقول محرم ويجب عليه الوفاء به. المسألة الثالثة، ذكر بعض الفقهاء بأن الشخص الذي ينذر ولا يوفي بنذره يبتلى، يسلط الله عز وجل عليه، سلط الله عليه، لأن هذا والعياذ بالله عاهد الله وثم أخلف، نقض العهد مع الله عز وجل. فلذلك نقض العهد مع الله من صفات المنافقين. كيف الآن مسلم يقول يا الله إذا مثلا شفيت مريضي أصوم كذا ولا يصوم، يا الله إذا رديت غائبي بتصدق بكذا بفعل كذا ولا فعل، هذا نقض العهد مع الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا نقض العهد مع شخص عادي مخلوق يعد من صفات المنافقين، كيف اللي ينقض عهده مع الله عز وجل؟ فقولي لزوجك يبادر إلى الوفاء بالنذر، ولا يجوز له أن يتأخر ما دام أنه مقتدر على الوفاء بالنذر ولا يتأخر. وقد يكون هذا اللي تعانون منه أنتم، قد يكون سببها هذه النذور. قل لزوجك أن تنذر غير هذا ولا لا، خاف عنده أيضا نذور أخرى ما وفى بها. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. ثريا من اليمن تقول أبي تزوج وطلق زوجته وتزوج بعدها أمي ولدي أخوين، هل إخوتي يكونون محرما لزوجة أبي السابقة عند السفر وغيرها؟ يا ثريا من اليمن بارك الله فيك، الجواب نعم، أي رجل تزوج امرأة فإنها تحرم على جميع أولاده من الزوجة الثانية، ويكونون لها محرما، يكون الولد هذا محرم لزوجة أبيه، تحرم عليه على التأبيد، خلاص أصبحت في مقام أمه. بارك الله فيك. مريم من ليبيا تقول دارت عركة بين أمي وجارتنا وأخرجتها من الحوش وقالت لا يعني تدخلين، تقول أريد نصيحة لأمي، وقلت لها بأن هذا حرام والجار وصى به النبي عليه الصلاة والسلام. مريم الليبي بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة. بالنسبة للجار نعم له حق، فالله جل وعلا يقول والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. ولذلك الآية الكريمة جعلت الجيران ثلاث، جار له ثلاث حقوق، وهو الجار المسلم القريب له حق الجيرة وحق الإسلام وحق القرابة، وجار له حقان وهو الجار المسلم له حق الجيرة وحق الإسلام، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر وله حق الجير. وهذا يدل على عظمة الإسلام وعلى سمو هذه الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني جبريل يوصي النبي عليه الصلاة والسلام باستمرار بالجار حتى يقول النبي عليه الصلاة والسلام ظننت أن الجار سيرث الجار من شدة وصية جبريل بالجار يوصي النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة أختي الفاضلة والوالدة الكريمة بارك الله فيها، مراتب التعامل مع الجيران ثلاثة، مراتب التعامل مع الجيران ثلاثة. أولا الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الجار هذه أول المراتب، أن الإنسان يحسن إلى جاره، يحسن إلى جاره. الثاني كف الأذى عن الجار، أن تكف شرك عن جارك، هذا حق من حقوق الجيران سواء شر معنوي أو مادي حسي. الثالث الصبر على أذية الجار، الله أكبر، هذا الذي وصانا فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فالإحسان إلى الجار، الجار يحسن إلى جاره والجار الآخر يحسن إلى جاره. يا أبا ذر إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك. الثاني كف الأذى عن الجار، تكف شرك وأذاك عن جارك، وجارك يكف أذاه وشره عن جارك. الثالث وهذا للأسف هو الغائب عن الناس، إذا الجار صدر منه أذية أخل بالمرتبة الثانية اصبر عليه، الجار هذا لا يرتحل، الجار هذا أنتم جيران اصبر عليه اصبر عليه، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله تعالى من جار السوء في دار المقامة. لماذا؟ قال لأن الجار دار المقامة لا يرتحل، خلاف اللي دار الجار البادية بيت شعر وخيمة وكذا يرتحل، جار اللي في دار الإقامة كيف يرتحل؟ هذا يملك بيت وأنت تملك بيت ومتجاوز، لابد من الصبر عليه. وبعدين ليس من خلق المسلم إن يطرد جاره طرد هكذا من البيت، هذا ليس من أخلاق المسلم. يقول له لو سمحت تفضل الآن الوقت غير مناسب إني أتناقش معه، تقول لها سامحيني تفضلي يعني لو وقت آخر نتناقش لأني أنا في حالة عصبية شوي أخاف يطلع تخرج مني كلمة وكذا مثلا يعني. أما قضية اطلعي برا وتغلق الباب كما يعني ذكرتي طردتها من الحوش، لا هذا ما يليق. ولذلك والدتك تذهب تزور جارتها وتقول لها سامحيني أنت أخطأتي علي بالكلام وأنا يعني ما تحملت وكذا سامحيني، لكن لا يعني لا يتكرر منك هذا الكلام بهذا الكلام، وتأخذ لها هدية وتستسمح وتعود العلاقات إن شاء الله أحسن من ذي قبل. بارك الله فيكم. أم يوسف من الإمارات تقول عندي أخي الكبير يعمل مشاكل كثيرة طوال حياتنا، يؤذينا ويضربنا، والآن صار يسب أمي بأبشع المسبات ويعني أصبح مكروها، هل يجوز مقاطعته؟ أم يوسف بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يهدي هذا الأخ وأن يفتح على قلبه. أختي الفاضلة، يعني أولا نفترض بأن هذا الأخ لديه مشكلة عقلية أو نفسية، ولذلك ممكن يعرض على طبيب نفسي أو يعرض على راقي شرعي مثلا يقرأ عليه، لأن هذا ما جرت العادة أن شخص يسب أمه، ما جرت يعني. الأم بالذات لها مكانة عظيمة عند المسلمين، الأب له مكانة عظيمة عند المسلمين، قد يكون بين الولد وبين أبيه شيء، لكن الأم سبحان الله العظيم يعني صعب جدا أن الولد يعتدي على أمه بالسب والشتم أبدا ويقول أنا أكرهك مثلا. فلذلك نفترض هذا الشيء وأطلب منه أنه يعني تجيب راقي شرعي أو طبيب نفسي مثلا تذهبون إليه يشوف حالته. إذا والله ثبت أن عنده مشكلة، عنده أزمة نفسية، عنده عقدة مثلا نفسية، عنده مس، عنده فيه بلاء من هذه الأشياء الروحية، الحمد لله يقرأ عليه القرآن وإن شاء الله يخرج اللي في رأسه أو اللي في صدره. إذا والله لا ثبت أنه ما في شيء وإنما والعياذ بالله هكذا طبع على العقوق ويمارس هذا الأمر بكل صفاقة وبكل صلف وبكل قسوة، هذا لا خير فيه، لا خير فيه، هذا يعلم يوجه وينذر يخوف بالله عز وجل، يقال أنت ماشي في طريق شائك ومظلم وستنزل عليك العقوبة، لأن الله تعالى من سننه الكونية أن يعجل العقوبة للقاطع الرحم وللباغي اللي يظلم. ما في أعظم من أن الإنسان يظلم والدته والديه، ما في أعظم من الإنسان يظلم إخوانه وأخواته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فأنت يا أختي الفاضلة احرصوا على توجيهها ونصحها، طبعا في وسائل كثيرة، يعني مثلا تشوفون مثلا شخص من العائلة يحترمه ويقدره يتكلم معه بهدوء بلين يبين له يوضح له يعني الطريق الصحيح، ما استفاد إمام المسجد مثلا أو أحد طلبة العلم اللي لهم تأثير يكلمه ويوجهه وكذا، ما استفاد ممكن أن يقاطع بعض إخوانه وأخواته اللي يمكن يشوف أنهم أقرب إليه حتى يتأدب ويبدأ يعرف بأنه هو يعني الوضع خطير بالنسبة له، لا يقاطع الجميع بحيث يكون هناك خط رجع له، إذا جاء يرجع يشوف من يحتضنه وكذا. إذا والله مصر ومؤذي وصل الحال به موصل إلى أنه أنه يعني يستخدم العنف مثلا، هذا لا خير فيه، ولكم أن تقاطعونه، يعني يكون إثم القطيعة عليه هو، لأنه هو المتسبب. ونسأل الله تعالى أن يهديه. وأنا أنصحك يا أختي الفاضلة، وقولي للوالدة تدعو له في سجودها، يعني هي تصلي في الثلث الأخير من الليل بعد صلاة عصر يوم الجمعة إلى الغروب، تدعو له، تدعو الله عز وجل، تدعو له في كل وقت، وأنتم كذلك ادعوا له بالهداية. بارك الله فيك. سهى من الإمارات تقول: الحمد لله أديت العمرة مرتين في حياتي، آخرها قبل 19 سنة، لكن بعد انتهائي من مناسك العمرة لم أقم بقص جزء من شعري في المرتين عن جهل ليس عن عمد، حيث إنني كنت أجهل هذا الأمر. يا سهى من الإمارات بارك الله فيك، وتقبل الله عمرتك. بالنسبة لقص الشعر، قص الشعر بالنسبة للعمرة، هذا واجب من الواجبات، به يتحلل الإنسان من العمرة، تحلل الإنسان من العمرة، وليس له مكان. يعني في مكة لما يرجع الإنسان، يعني شخص الآن نسي يقص شعره في مكة وركب الطائرة ورجع لبلده، يقص شعره في بلده، يقص شعره في بلده. وأما الجهل والنسيان، فإذا كنت أنت ممن يعني فعلا تعذرين بالجهل لا شيء عليك، فالراجح من أقوال أهل العلم إذا كنت تعذرين، يعني فعلا عندك جهل، تعيشين في منطقة ما فيها علم ولا فيها وسائل التعلم مثلا، أما إذا كان عندك قدرة تسألين، أو أنك درستي هذا الأمر وتعلمتي ولكن هكذا حصل، لا عليك فدية، بارك الله فيك، فدية أذى، أو عفوا عليك دم لترك واجب من الواجبات، وأيضا عليك فدى على كل ما حصل بعد الرجوع وعدم قص الشعر. يعني إذا كان هناك جماع مثلا عليك دم، مثلا تطيب عليك فدية أذى، وهكذا. لكن يظهر بأن حالتك يعني تشير إلى أنك كنت تجهلين هذا الأمر، فأرجو الله تعالى أن يغفر لك وأن يتقبل منك العمرتين. أم محمد من عمان تقول: سمعت بأن بعد كل صلاة مفروضة نقرأ سورة الإخلاص، وهذا أفضل شيء نقدمه للميت، وأن الله يغفر للأموات كل الذنوب. أختي أم محمد من سلطنة عمان بارك الله فيك، مثل هذا الكلام اللي أنت قلتيه هذا ما يمكن أن يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، صح ولا لا؟ لازم أن يكون إما آية قرآنية، وإما حديث نبوي، وإما أثر عن صحابي. طيب الآن نروح للقرآن، ما عندنا في القرآن قراءة سورة الإخلاص بعد كل صلاة ونهب ثوابها للأموات حتى يغفر الله عز وجل جميع ذنوبه. طيب رحنا لدواوين السنة، الآن نفتش في دواوين السنة، الصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم، ما في أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد كل صلاة فريضة اقرأوا سورة الإخلاص علشان تغفر جميع ذنوب الموتى. في هذا ما في. ذهبنا إلى آثار الصحابة رضي الله عنهم الذين اختارهم الله واصطفاهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى الناس بمقصود ومراد النبي عليه الصلاة والسلام، ما وجدنا شيء من هذا. فلذلك يا أختي الفاضل هذه بدعة من البدع، لما تقولين بعد كل فريضة اقرأوا الإخلاص على الموتى وما في دليل، ما يجوز للإنسان أن يستحسن مثل هذه الأشياء، يستحسنها استحسانا، ما يجوز. فلذلك بارك الله فيك هذا الكلام غير صحيح، واحرصوا بارك الله فيكم على كثرة الدعاء للأموات في السجود مثلا بين الأذان والإقامة، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد في السجود، أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد عصر يوم الجمعة، هذا المشروع. سبحان الله العظيم الآن، وأنا أتعجب والله من أحوال كثير مننا، يتركون المشروع ويذهبون إلى المحدث الممنوع، عجيب أمر الناس سبحان الله العظيم. أبدا الآن يمكن هذه الأخت لو قلت لها أنت تدعين لأمواتك في السجود قالت لا، لكن تقرأ سورة الإخلاص بعد الفريضة وتهبها للأموات عشان تكفر سيئة وما في دليل عليها. فيا أخواني لو دعوتم الله لأمواتكم طوال اليوم، طوال الليل والنهار، هذا مشروع ولله الحمد، واختيار الأوقات التي مظنة إجابة الدعاء هذا أيضا مهم، فاتركي هذا بارك الله فيك. لما أو لما من العراق، تقول الوالدة الله يرحمها وصت عند الدفن بدفن شعرها معها وهي في شبابها، قصت شعرها تقول ضفائر طوال، الواحدة أقل يعني من نصف المتر أو نصف متر، تم دفنها معها، هذا جائز. أختي لما من العراق بارك الله فيك، يعني بالنسبة للوالدة حينما وصت بأن شعرها يدفن معها هذا مباح، هذا مباح لأنه جزء منها وإن كان له حكم المنفصل، وقد يكون أولى حتى لا يبقى يعني بين بناتها ويعني مثلا يضعونه كأثر من آثارها وشيء من هذا القبيل، اللي يظهر لي بأنه لا مانع أن يدفن جزء منها ولو كان له حكم المنفصل معها، يظهر لي بأنه لا مانع، وهذا الذي فعلته أفضل بارك الله فيكم. أم نزار من اليمن تسأل تقول زوجي اشترى وظيفة تبع البلدية والمدير قال له اجلس في البيت ما في دوام، ويعطون زوجي دفتر يعالج مجانا في المستشفى ونعم، وتقول هل يجوز أني أعالج أنا وزوجي من وأولادي من هذا؟ أختي أم نزار من اليمن بارك الله فيك، أنت تقولين بأن زوجك اشترى وظيفة، أنا ما أدري كيف اشترى وظيفة، العادة جرت والقانون الذي عليه الناس أنه يتوظف الإنسان ما يشتري الوظيفة، يتوظف ويعطى راتب. إذا قصدت بأنه اشترى وظيفة دفع مبلغ مالي على أن يسجل بأنه متوظف وهو غير متوظف ويتقاضى راتب وهو لا يعمل، هذا حرام ولا يجوز، وأكل للمال بالباطل وغش وكذب وتدليس وكل ما يترتب على هذا من الامتيازات اللي يأخذها زوجك ما يحق له ولا لكم أن تتعاملوا بها، البطاقة الصحية والعلاجات كل هذا حرام ولا يجوز، ما يجوز. هذا طبعا على حسب فهمي لسؤالك، أنه ذهب ودفع مبلغ مالي لشخص وقال له خلاص سجلناك وظيفة لا تداوم وروح في البيت، ويأخذ على إثرها راتب ويعطى بطاقات صحية ويعطى كذا وكذا، أعوذ بالله هذا لا يجوز حرام. أما تقولي لا أصلا عندنا مثل ما بعض الدول الآن الموجود بسبب عندهم مشاكل أنه قالوا له تعال توظف بشهادته بخبرته مثلا، وقالوا له الآن ما عندنا عمل، أنت حجزت الوظيفة وسندفع لك راتب باطلاع كامل من الدولة، وراكر روح في البيت وإن شاء الله متى ما احتجناك جبناك، ما فيها شيء ما فيها شيء، هذه ما فيها شيء. أما يروح يشتري، لأنك أنت ذكرت في السؤال يشتري وظيفة، هذا اللي شككني أنا، فلذلك تنتبهين يا أخت الفاضل نبه زوجك على مثل هذا. أم هاشم من اليمن تقول متزوجة من 15 سنة عندي 3 أطفال، تقول يعني زوجي مهمل في الصلاة، أنصح دون فائدة، يلتزم أيام ويترك أيام، الفجر ما يصلي، العصر كذلك، للأسف تقول صار خلاف بيننا عشان ما يلتزم بالصلاة، أنا الحمد لله ملتزمة وأحرص على أطفالي أنهم يصلون، هو الله يهديه، إلى الآن عشان أتجنب المشاكل صرت ما أهتم به أصلا، هل علي ذنب؟ أم هاشم من اليمن بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك فيما أعطاك. وجميل والله أني أسمع مثل هذه الأسئلة من بعض أخواتنا وبناتنا اللي يهتمون في الصلاة أكثر من أزواجهم، مع أن الأصل أن الزوج هو الذي يأمر زوجته بالصلاة وينبهها على الصلاة ويعلمها أحكام الصلاة ويحثها على أحكام الصلاة، الآن القضية معكوسة عند الأخت أم هاشم، زوجها للأسف مفرط، الفجر والعصر ما يصلي في وقت، وتنصحه وتذكره وكذا، تقول للأسف أخت الفاضلة أنت لست مسؤولة عن زوجك، أنت أديت الذي عليك، وهو سيحاسبه الله عز وجل وسيسأله عن هذا التفريط وهذا الإهمال، اعتني بنفسك وأصلحي ما بينك وبين ربك، وإن شاء الله أنك على هذا أنت ربي عيالك تربية صحيحة، حاولي قدر المستطاع أن تجنبينهم الوقت الذي ينام فيه الأب حتى لا يكون قدوة سيئة لأولاده، وإذا حصل ورأوه اعتذري قولي عنده مشاكل، عنده تعب، عنده إرهاق، مريض مثلا، وكل مفرط في الصلوات مريض، ما يلزم المرض يكون حسي، في مرض معنوي، في مرض معنوي. فاحرصي على أولادك بارك الله فيك. لكن هذا ما أيضا يجعلك تتركين نصيحة الزوج ما بين فترة وأخرى، ها ما يمنع. وحاولي أن تختاري بعض يعني الأوقات المناسبة جدا لوعظه وتذكيره، صلى الله تعالى أن يكتب لك الأجر. ولا تنسي الدعاء، لا تستهينون يا إخواني وأخواتي بالدعاء، لأن الله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وبعدين الدعاء يا إخواني لو لم يستجب الله لكم في الدنيا استجاب لكم في الآخرة، يدفع الله، يكتب الله عز وجل لكم من الأجر مثل هذا الدعاء، أو يدفع الله عنكم بلاء في الدنيا بمثل هذا الدعاء، مقدار هذا الدعاء. والدعاء عبادة، يعني سبحان الله العظيم، الدعاء يا أخواني عبادة، الدعاء خير، الدعاء يجمع للإنسان مصالح الدنيا والآخر. هذا حتى ولو لم يحصل الاستجابة في الدنيا، فأنت في عبادة وأنت في عبادة وفي طاعة، وكلما أكثرت الله أكبر وأكثر أجر وثواب سبحانه وتعالى. فأنت كسبان في كل الحالات، كل حالاتك أنت كسبان، حتى اللي المرأة تدعو لزوجها، الزوج يدعو لزوجته، من يدعو لأولاده، لكن ما يشوف يعني استجابة في الواقع، لا الله يستجيب، ما في دعاء إلا يستجيب الله عز وجل، إما حالا إما مآلا، إما دفع بلاء عنك، إما ادخار خير وأجر لك يوم القيامة. بارك الله فيكم. أمل الحربي من السعودية المدينة تقول: أمي مرضت وتنومت في العناية المركزة وعندها مبلغ بسيط كانت بتسوي فيه عملية لعيونها، هل يجوز أن نأخذ منها لو 1000 نتصدق عنها من فلوسها؟ أمل الحربي بارك الله فيك وشفى الله الوالدة وعافاها وكتب الله أجرها. الجواب: لا، إلا بإذنها، لا يجوز لأحد أن يتصرف بمال أحد إلا بإذنه. فاستأذن الوالدة وقولي لها: بنأخذ 1000 ريال نتصدق عنك دفع بلاء. وافقت يجوز، ما وافقت لا، ما يجوز. تصدقوا أنتم من أموالكم عن الوالد، أنتم من أموالكم تصدقوا للوالد. بارك الله فيك يا أمل، وأسأل الله تعالى أن يعافي الوالدة. أم محمد من الإمارات تقول: ما حكم الشرع إذا كان الزوج يصرف على امرأة وأطفالها من جنسية أخرى من 11 سنة وهي تدعي أن زوجها تركها بسبب إسلامها، مع العلم أنها موظفة في شركة وتعمل أكثر من عمل وترسل له صور لأطفالها تكسر القلب أو لكسر قلب الزوج، وأنهم مرضى وبحاجة لمصاريف مثلا مدرسة وفواتير كهرباء وإيجار وطعام إلى آخره، ولكن الزوج وعائلة الزوج لا تعلم، وهو يرسل مبالغ كل شهر على الرغم من عدم وجود راتب ثابت للعائلة لظروف العمل للزوج، ويسأل الزوجة أن توفر له في المصاريف. لكن عندما علمت الزوجة تقول: عندما علمت وأخبرته أنك لست ملزم بها وأنت تقصر على نفسك وعائلتك، قال: لا، هؤلاء أيتام. أم محمد من الإمارات بارك الله فيك، على ضوء ما ذكرتي من كون الزوج يصرف على امرأة أو على أطفالها ومقصر مع زوجته وعياله ويطلب من زوجته أن تخفف المصاريف رغم وجود حاجة، الزوج أخطأ وليس له الحق في مثل هذا التصرف. أنت مسؤول عن زوجتك وعن أولادك، ولذلك الزوج نفقته على زوجته واجبة، ونفقة الأب على أولاده واجبة، ونفقة الابن على والديه واجبة إذا كان محتاجين. أما هذه امرأة يشكر زوجك على يعني مثلا إمدادها ببعض الصدقات ببعض التبرعات، لكن على حساب ترك الواجب، هذا ما يصح. الآن شخص يصلي السنة ويترك الفرض، هل يعقل شخص محافظ على السنن ويترك الفروض الخمسة؟ مو معقول. كيف الآن واحد يروح يتصدق على امرأة ويترك الحقوق والواجبات اللي عنده؟ فإذا زاد شيء عن الواجب، نعم الزوج له الحق ولا أحد يعترض عليه. الآن أعطى الزوجة نفقتها والأولاد نفقتهم والوالدين والبيت احتياجات البيت الضرورية والحاجية، وفرها، ما بعد ذلك هو حر، ما أحد له حق يقول له لا تتصدق على الأيتام وعلى الأرامل مثلا. لكن الصورة اللي شرحتها لي أقول الزوج أخطأ، عليه أن يراجع نفسه وأن يستشير أهل العلم، وأن لا يعني يفرط في حقوق وواجبات سيسأله الله عنها يوم القيامة. الله عز وجل لن يسأله عن هذه المرأة اللي في بلد آخر وعندها أولاد، ما يسأله، لو ما أنفق ما يسأله، لأن هذا جميع المسلمين هم الذين ينفقون عليه. لكن سيسأله الله عن زوجته، لماذا ما أدى الحق اللي لها، يسأله عن أولاده، يسأله عن والديه، يسأله عن أخواته إذا كان عنده أخوات محتاجات، عنده أخوات وإخوة ما عندهم وظائف، يمرون بحالة اقتصادية صعبة، يسأله الله عز وجل عنهم. يعني أتمنى من زوجك أن يراجع نفسه ويعني ينظر في هذه المسألة، ولا تدفعه العاطفة إلى أن يعني يقتر على أهله لأجل إعطاء من لا تجب عليه نفقتهم. أم أحمد من البحرين بارك الله فيها تقول يعني أمي وأبي علموني يعني أني لا أخذ شيء لا أستحق، تعلمت بأن أحاسب على كل ما مثلا مأكلي ومشربي ولباسي، وهذا كله من باب لا نأخذ من مال الصدقة أو الزكاة. تقول الحمد لله لنا نحتاج، وذلك لأني أقول في نفسي هناك من يستحق أكثر مني في بعض الأحيان، يقدم لنا في المسجد مثلا أو في الحرم المكي أو المدني تمر أو قهوة، تقول أنا لا أخذ، أقول أعطوه من هو حق مني، هل يعني عملي هذا مثلا صحيح، إلى آخر ما ذكرت. أختي أم أحمد من البحرين بارك الله فيك وزادك الله توفيقا. الإنسان حينما يتربى على مثل هذه الأشياء وعلى عزة النفس وعلى عدم بذل ماء الوجه ويعني يؤثر غيره عليه، هذه ترى نعمة من نعم الله عز وجل وفضل كبير لا يوفق إليه إلا القليل، وأنت إن شاء الله منهم. لكن في أشياء ما ينبغي للإنسان أنه يعني يتجاوزها، يعني المسألة كلها فيها حدود وضوابط. يعني أنت الآن اللهم بارك عندك عزة نفس، تربيتي تربية صحيحة، ما تتطلعين إلى ما في أيدي الناس وجيوب الناس، تحاولين تؤثرين على نفسك الآخرين، تحرصين على أنك تكتفين باللي عندك، لكن في أشياء ما ينبغي للإنسان أن يتركها. مثلا يعني لو زرت صديقة ولا قريبة لك وقدمت لك قهوة تقول لي لا ما أخذ، النبي عليه الصلاة والسلام ما في أحد أعظم عزة منه وزهد وورع وتقوى، كان إذا ذهب إلى أحد أصحابه، ذهب إليه ضيفا، كان يأكل عنده ويشرب عنده صلى الله عليه وآله وسلم، تنبه لهذا. ولذلك في الحرم المكي أو المدني في مسجدكم مثلا، في مثلا إذا اجتمعت وقدمت قهوة، هذا قد يتأكد في حقك تأخذين عشان الطيبين خاطر اللي قدم القهوة، طيبين خاطره ويفرح بهذا، وإدخال الفرح على المسلم أمر من الشريعة ومن أخلاق المسلم أنك تراعين هذا الجانب. فأختي الفاضلة انتبهي، أحيانا الأمور قد يمشي الإنسان في طريق مستقيم ومعتدل ثم يحصل انحراف، هذا الانحراف قد يفتح عليه أبواب خطيرة من هذا الباب، انتبهي. إذا رحت في المساجد وكذا قدمت لك قهوة وتمر كلي، هذا أمر مباح ولله الحمد والمن، وطيب خاطر. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني حتى الرجل الإنسان الصائم إذا دعاه أخوه مثلا هو صائم، الأفضل أن يطيب خاطره، صوم النفل الاثنين أو الخميس يطيب خاطره ويأكل، إلا إذا رضي صاحب البيت وشاف أنه يعني ما عنده مشكلة مثلا أنه يكمل صومه، هذا كله من الشريعة ولله الحمد والمنة. أم معاذ من ليبيا تقول هل جاء في الأثر عن الصحابة والصالحين أنه من السنة ترك السنة؟ أختي أم معاذ من ليبيا بارك الله فيك، لم يثبت عن الصحابة والصالحين هذه الجملة بإطلاق، ما ثبتت يعني أنه والله من السنة ترك السنة، لكن حين التعارض نعم يكون من السنة ترك السنة إذا كان الاتيان بالسنة يفوت واجب، مثلا. كذلك تأليف القلوب، من السنة ترك السنة إذا كان في تأليف للقلوب في قضية عامة، في قضية عامة. ولذلك أختي الفاضلة هذا ليس بإطلاق، فمن السنة عمل السنة، لكن من السنة ترك السنة إذا كان فيه جلب مصلحة كبرى، إذا كان فيه إقامة واجب مثلا، إذا كان فيه أمر يعني تحت مظلة الحكمة مثلا، الإنسان يتركه حتى يؤلف القلوب على قضايا كبرى في الإسلام، نعم بمثل هذه الطريقة. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن أذكركم بشروط قبول الأسئلة، وأكرر هذا لأن توجد عندنا أسئلة كثيرة للأسف، يعني لا يلتزم المرسل بالشروط. طبعا الأسئلة لابد من كتابة الاسم أو الكنية، سؤال واحد مختصر، ولا نقبل الأسئلة الصوتية والمرئية. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.